كان إن المقصود بالوضوء المعمور به في رواية ابن عمار هو غسل المرافق، وعلى هذا الأساس نلتزم بأن رواية ابن يقطين لم يهمل الإمام سلام الله عليه الجواب عما سئل بل فيه من قبل الرابي، بل عمر الرابي بغسل مرافق الميت وهو المقصود بالوضوء. وعما الروايات التي دلت على أنه لكل غسل على غسل الجنابة وضوء والمقصود به الوضوء لأجل الصلاة، وليس المقصود منهم الذي يكون مقدمة لله بل غسل. وقد نبهنا على القرائن التي اعتمدناها زائدا على ذلك، نقول أنه قد أمرنا بغسل المرافق قبل غسل الجنابة في الروايات غسل اليدين والاستنشاق ونحو ذلك، بل وهذه أمور. فمن هنا نستفيد أن غسل المرافق ليس المراد به الوضوء للصلاة، والوضوء المعمور به هذا في غير غسل الجنابة، والمنهي عنه في غسل الجنابة هو الوضوء الذي يكون لأجله الصلاة. هذا بل ما توصلنا إليه في إلى حد الجلسة السابقة. نقول أن هذا الحكم مستحب وهو غسل المرافق أو الوضوء اللي يفسر بغسل المرافق من عندنا، هذا مستحب وليس بواجب. وذكرنا من القرائن، ومن جملة القرائن هو أنهم بل لو كان هذا العمل واجبا لما أهمل ذكره في شيء من الروايات المفصلة لأحكام غسل الميت، مع أنه قد أهمل ذلك في جملة وافرة من الروايات، وبل في بعض الروايات ذكر بعض هذه الأمور، بس الغسل كفي الميت أو غسل الركبتين بسب الماء ونحو ذلك. فمن هنا نستفيد أنه هذا ليس بواجب. ثم يقع الكلام فيما تعرض له السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وغيره من فقهائنا الأبرار، أن هذا العمل وهو الوضوء أو غسل المرافق بل هذا المعنى هل استحبابه مختص بما قبل الغسل أو هو ثابت بعد الغسل؟ إذن في بدو العمر السيد يلتزم بأنه ليس مختصا بما قبل الغسل بل ثابت حتى بعد، تمسكا بالإطلاقات الدالة على أن لكل غسل وضوء إلا غسل جنابة. ثم بعد ذلك يتنازل عن هذا الإطلاق نظرا إلى ضعف الروايات الدالة على ذلك، روايات ضعيفة. أما تعليقنا على ذلك، الروايات ضعيفة كما أفاد، ولكن لنا ملاحظة أخرى في تلك الروايات، وهي أن تلك الروايات غير نادرة إلى غسل الميت ونحو ذلك، إنما هي نادرة إلى الوضوء للصلاة، وليست نادرة إلى بل ما نحن فيه أجنبي عن ذلك. والقرين على ذلك هذا ما ذكرنا في البحث السابق، مضافا إلى ما ذكرنا قبل قليل من أننا نهينا عن الوضوء قبل غسل الجنابة، ومع ذلك أمرنا بغسل المرافق هذا قبل غسل الجنابة. فتلك الروايات متروكة لا لضعفها سندا فقط، بل لأنها أجنبية عن محل الكلام. ثم قلنا إن سيدنا العظم في بدء الأمر التزم بثبوت الاستحباب مطلقا قبل غسل الميت وبعده، ودعا على ذلك يقول لا يحمل المطلق على المقيد إلا بقيدين بشرطين، أحدهما أن يكون هناك تنافي بين المطلق والمقيد، وثاني أن يكون الحكم الثابت في المقيد حكما إلزاميا، وأما إذا لم يكن إلزاميا فالقيد الملحوظ فيه لا يكون إلزاميا أيضا، فإنما يثبت التنافي بين إلزام وعدم الإلزام. وأما إذا لم يكن الحكم إلزاميا كما في محل الكلام حسب الفرض وهو حكم استحبابي، فلا يتعقل التنافي بين المطلق والمقيد. هذان متشرطان أسس عليهما هذا بنيانه الشريف في الفقه في موارد من الفقه، من أنه لا يحمل مطلق المقيد إلا مع ثبوت التنافي، وثاني أن يكون الحكم في المقيد حكمنا إلزاميا. وفي المقام يقول كلا الأمرين مفقود، لا تنافي بين ثبوت هذا استحباب غسل قبل غسل الميت وبين بعده. وأما ما ولي نحن نقول بالنسبة إلى الشرط الأول نؤمن به من حيث الكبرى، وهو أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان هناك تنافي بين المطلق والمقيد، هذا صحيح من حيث الكبرى. ولذلك هذا اشترى في المثال أكرم عالما أكرم عالما هاشميا، فيعمل كل منهما هذا على حياله، ذاك على تكيده، هذا على إطلاقه، إذ لا تنافي بينهما أصلا. هذا على نهو الكبرى مسلمون ولا ريب فيه، إنما الكلام في تطبيق هذه الكبرى بل السليمة هذا في نفسها على المقام، وهو محل كلام، وهو بل وضوء الميت غسل مرافقه قبل الغسل، بل هل هناك تنافي أو لا تنافي. نقول هذا التنافي ثابت باعتبار أنه إمام أمر بالوضوء ثم وعطف على ذلك غسل الميت بكلمة ثم، لو لم يكن هناك هذا التقييد ملحوظا مطلوبا من الإمام لما عطف بثم، باعتبار يصبح يعطف بثم لغوا، هذا إذا كان الاستحباب ثابتا فيما قبل الغسل وفيما بعد الغسل، ذكر ثم لغو وزائد ومخل في المطلب، لأن ثم يدل على الترتيب وعلى فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا شك أنه وجود كلمة ثم في روايتين وأكثر من مورد، فمن هذا نستفيد أن هناك تنافيا بين ثبوت الاستحباب مطلقا وبين ثبوته هذا في خصوص هذا حالة قبل الغسل بنحو المقدمة لغسل الميت. فالأصل الكبرى آمنا به، وهي كبرى القائلة بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان تنافيا، هذه الكبرى مسلمة. ولكن دعوى سيد العالم أن لا تنافي بين مقيد الذي ذكر فيه لفظ ثم وبين المطلق الذي معناه لغوية ذكر كلمة ثم، هذا بينهما تنافي واضح ولا ينبغي أن يتغاضى عن هذا التنافي. هذا بالقياس إلى ما أفاد رضوان الله عليه هذا بالشرط الأول. أما الشرط الثاني وهو أنه لا تنافي بين حكمين إلا إذا كان هناك إلزام، فيه ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه هذا الكلام أنه تنافي من في مع القيد إنما يكون إذا كان تنافي في أصل الحكم المقيد، هذا يعني أن الأحكام الشرعية مركبة من قيد ومقيد، وهذا لا نلتزم به ولا هو ملتزم بأن أحكام شرعية مركبة. وما يقال في مكمل من أن الوجوب رجحان الفعل وجوازه مع المنع من الترك، هذا إنما توضيح لمفهوم المعنى مفهوم ومعنى الوجوب، لا أنه تحديد علمي ومنطقي حتى يثبت التركيب في معنى الوجوب. هذا أولا. وثانيا إنه بل التنافي بين نفس الإلزام ولا إلزام، النفس لا إلزام بل بين حكم الغير إلزامي والجواز لا تنافية بلا إشكال، إلا أنه إذا كان هنا الدليل الدال على المقيد يقول هذا ثابت ودليل آخر يقول هذا ليس بثابت، كان ثبوت ومع عدم ثبوت متنافيين. وفي المقام كذلك، فإن ذكر كلمة ثم يعني ثبوت هذا الاستحباب قبل المقدمة وبدون وعدم الثبوت هي بدون بعد يعني إذا لم يكن قبل الغسل، وبعبارة واضحة الحكم ثابت قبل الغسل وليس بثابت قبل الغسل، بين الثبوت وعدم الثبوت تنافي لا بين حكم الغير إلزامي وغير كرع إلزام، ومن جهة الإلزام وعدم الإلزام بل من جهة الثبوت وعدم الثبوت. كلمة ثم تعني ثبوت هذا الاستحباب في المقدمة وعدم ثبوت هي في غير هذه السورة. هذا فعليه الصحيح والعلم عند الله إن هذه الأمور وهو غسل المرافق أو الذي أبر عنه بالوضوء بالمسنات إلى ميت مستحبون قبل الغسل وليس بعد الغسل ولا أثناء غسلهم. هذا تمام كان في هذه المسألة. بقي شيء وهو نتعرض له في الجلسة القادمة إن شاء الله، وهو نزاع بين السيد العظم رضوان الله عليه وبين فقيه الهمدان فقيه البحريني هذا صاحب الحدائق قدس سره، حيث صاحب الحدائق قال حمل الرواية حمل الخبر على التقية غير مشروط بلا أدم بالمعارضة، والسيد العظم يلتزم بذلك حتى تعبير قال لا يصغى إلى ما أفاده صاحب الحدائق. نتعمل فيه إن شاء الله في ضوء ما أفاد العلمان الشيخ صاحب الحدائق هذا فيها مقدمة الحدائق في الأصول وغير الأصول في زمن فقهه، وما أفاده سيد العظم أصولا وفقها، هل حمل على التقية مشروط بالتعارض أو ليس مشروطا بالتعارض. والحمد لله بالعالمين.